الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضارة نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا نداء الصلاة وشوق الحنين فهبوا رياح التغير هبت والهودوا بحبل الإله المتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع رياح التغيير. وهدفنا أن نطرح من هذه الحلقة مجموعة من المشاريع المحددة التي نأمل أن يشارك بها الشباب. هذه المشاريع بمجموعها تشكل مشروع التغيير الحضاري، ومشروع التغيير الحضاري يهدف إلى إعادة حضارة الإسلام الراشدة خلال 20 سنة بإذن الله تعالى. وكالعادة نبدأ بحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه أبو ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأبو عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الذي يرويه الترمذي وهو حديث حسن. هذا الحديث من أحاديث 40 النووية التي جمعها الإمام النووي الشهير، وفيه 3 وصايا عظيمة. هذه الوصايا سنشرحها لأن لها علاقة بموضوع حلقتنا اليوم، وموضوع حلقتنا اليوم عن السلوك، وهي الحلقة الوحيدة عن السلوك. لست من الذين يتخصصون في السلوك، عندنا مجموعة من الإخوة المتخصصين، وسنطرح لكم بعض المشاريع وبعض التقارير فيما بعض المشاريع الجميلة التي قامت، ونشجعكم على أن إما أن تنضموا إليها أو تقتدوا بها فتعملوا مجموعة من المشاريع السلوكية الأخرى. هذا الحديث يجمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حق الله تعالى وحقوق العباد. فلا يتوهم شخص أن حقوق العباد تسقط بمجرد القيام بحق الله عز وجل. إذا ظنينا أن وفينا بحق الله عز وجل بأن نصلي ونصوم بينما أهملنا حقوق العباد، وسنتكلم عنها، في هذه الحالة يحدث انفصام في السلوك بين العبادات والمعاملات. والرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن الدين المعاملة، الدين هو المعاملة، فليس مجرد الأمر بالتقوى، بل حيثما كنت، من حيث الزمان، من حيث المكان، اتق الله، اتق الله في تعاملك في كل مكان، في كل زمان، في كل حال، في كل أمر، في العلاقة مع الله، في العلاقة مع الناس. هنا الكلام عن بناء الضمير لدى المسلم. المسلم عنده هذا الحس الذي يجعله حساس تجاه أي خطأ. والسلوك الحسن لا يرتبط بالقانون، وإذا غاب القانون وغابت رقابة القانون الإنسان يتصرف كما يشاء، لا، وإنما بغياب القانون يبقى الضمير وتبقى التقوى تحكم المسلم. هذا الجزء الأول، اتق الله حيثما كنت. ثم يأتي الجزء الثاني من الحديث، اتباع السيئة بالحسنة. شوف كلمة أتبع، يعني فورا. أنا مما يعني تعلمته من سادتي العلماء شيء جميل، وهو أن الإنسان إذا ارتكب معصية فليقل فورا بعدها استغفر الله، أو يقوم يصلي لركعتين، أو يتصدق صدقة، الله لو فعلنا هذا أتبعنا السيئة الحسنة. أتبعها يعني جاء فورا بعدها، أتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا فعلت معصية لا سمح الله فورا نفعل بعدها حسنة، لا تبقى السيئة. يعني بعض الناس يظن، وشوفوا هذا من جمال هذا الدين، أنا عملت سيئة إذا ستسجل علي سيئات، وعملت حسنة ستسجل علي حسنات، وبعدين نخصم. لا، إذا عملت سيئة وأتبعتها بحسنة، الحسنة تسجل والسيئة لا تسجل، تمحى. أتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا هذا دليل على واقعية الإسلام. نحن لسنا ملائكة، لكننا بالمقابل يجب أن نحذر من مسالك الشياطين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. يرويه الإمام أحمد في صحيحه وفي مسنده، ويرويه الألباني في التصحيح. إذن هذا المبدأ الثاني: أتبع السيئة الحسنة تمحها. هذه قواعد في السلوك والقاعدة العامة في السلوك. وخالق الناس بخلق حسن، هذه من قواعد السلوك العظيمة. فأنت تتعامل مع الناس بكريم أخلاقك وليس لا سمح الله باللئيم من الطباع. أرجو أن نتطبع بمثل هذه الأخلاق، وأن يحاول كل منا أن عندما ينتصر لنفسه لا يظلم، يعني نحن لا نظلم حتى الظالم، نحن لا نخون الخائن، نحن لا نسرق السارق. عاملهم بأخلاقك الحسنة وليس بأخلاقهم الرديئة. الأخلاق شيء عظيم. الأخلاق لا تتجزأ حسب الزمان والمكان. فإذا كنت بين أهلك ومعارفك التزمت بالأخلاق وبحسن الخلق، من أجل ماذا؟ من خوف الفضيحة ولا خوف العار؟ وإذا كنت مسافرا أو غريبا لا سمح الله تقوم تتعامل مع الغرباء فتتغير أخلاقك، ولم تعد تبالي بما تجلب على دينك وأهلك وبلدك من سوء قدوة ومن فضائح. هذا الذي نتحدث عنه. هذه مجمل القواعد العامة للسلوك. حديث واحد، شوفوا عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده جوامع الكلم. حديث واحد جمع لنا كل القواعد الرئيسية. ودعوني أدخل في تفصيلها من الناحية العلمية. فنبدأ بتعريف السلوك. السلوك، تعريفي أنا للسلوك، هو الأقوال والأفعال ومدى تطابقها مع القيم. أعيد، ما هو السلوك؟ سلوكي، أقوالي وتصرفاتي. إذا كانت توافق القيم فهو سلوك راقي، وإذا كانت تخالف القيم فهي سلوك منحرف. الأقوال والأفعال ومدى توافقها مع القيم. إذن السلوك هو الترجمة الحقيقية عن مدى تمكن القيم في وجدان الإنسان. كلما كانت القيم أصيلة كلما كان السلوك انعكاس لها. واليوم احنا بعد ما حدثت الثورات العربية، حتى تنجح دول الربيع العربي في الوصول لأهدافها، لابد من أن نردم هذه الهوة بين القيم التي نعتز بها وبين السلوك الذي تربى عليه الناس في عصور التخلف وفترات الاستبداد. وكتطبيق عملي واقعي لهذه القيم سيكون لنا تفصيل في هذه الحلقة في بعض المشاريع الرئيسية. هناك ظواهر من الفوضى موجودة لما بعد الثورات. رأينا ناس تقتل وناس تسرق وناس تحرق متحف علمي، وهذا سلوك منحرف لا يجوز على الإطلاق. فهذه السلوكيات لما بعد الثورة هذه كلها تعكس حاجتنا لمشاريع عملية لمواجهة السلوك الفاسد والسلوك التخريبي المدمر. العفو، يعني أنا أعتز بكلام إخواني الوعاظ المصلحين الدعاة، لكن الوعظ وحده لا يكفي، لابد معاه من مجموعة مشاريع، من مشاريع عملية. لابد من تحويل الوعظ إلى تصرفات واقعية. نحن رأينا بعد الثورات وجدنا العديد من الناس تنزل للشارع لتحمي أملاك العامة للدولة وسط الفوضى، تحميها بأرواحها، لا تريد من عملها هذا جزاء ولا شكورا. هذا يعكس الرقي السلوكي والنضج الحضاري لهذه الفئة من الناس التي حمت متحف والتي نظفت شارع. هذا الذي نتكلم عنه. من المهم جدا التعامل مع مجرمي النظام السابق ومن ثبتت عليه مخالفات غير قانونية أو اعتداء على الأرواح والاعتداء على الأموال بدون حصانة. لابد أن يعامل وفق القانون، وفق إطار القانون، ولا تحدث تصفيات شخصية. نرجع للقانون. واحد ارتكب مخالفة، واحد سب، واحد شتم، حتى المقدسات. الحكم هو القوانين، الحكم هو العدالة، الحكم هو القضاء، ليس تصرفات فردية. ما يصير كل واحد يأخذ القانون بيده ويتصرف. هذا يعكس فوضى سلوكية غير محمودة وبداية غير موفقة لعهد جديد. وربما امتدت هذه التصفيات لتصل بين أبناء الثورة الواحدة. هذا جزء مما سنتحدث عنه، وجزء مما سأتحدث عنه أيضا في هذه الحلقة، قضية الذوق والجمال. نحن نريد تعميق الذوق والجمال لدى الأمة ولدى الإسلاميين. هذه قضية تزداد أهميتها خاصة بعد وصول الإسلاميين بالذات إلى القيادات وفي مجال العمل العام، وبالذات من خلال العمل السياسي، أصبحوا تحت نظر وسائل الإعلام والجمهور. عندنا مشكلة. شعورنا وإحساسنا بالجمال محل وضعف خلال فترات الاستبداد وفترات التخلف. لابد أن نحيي هذه الروح. وهذا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يقول الألباني هذا الحديث حسن. إذن كون قضية التذوق الفني هي صحيح من التحسينات في هذا الدين، لا يعني أنها نهملها لدرجة ممارسة ضدها، بحيث للأسف بعض الدعاة يكون مثالا في قلة الذوق لا سمح الله، أو الشذوذ في اختيار الألوان في بيته ولا في أثاثه ولا حتى في ملابسه، والفقر في تذوق الأعمال الفنية سواء المرئية ولا المكتوبة ولا المرسومة ولا المسموعة. هذا الذي نتحدث عنه هو جزء أساسي من الفكر الإسلامي الذي نريد أن نطرحه. نحن لا نريد فقط أن نطرح وعظا، نريد أن تتحول هذه إلى قيم، والقيم قيمتها الحقيقية أنها تنطلق وتتحول إلى سلوك. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لما نقول إن الله جميل يحب الجمال وهذا الدين الجمال، وبعدين ما في أي مظاهر للجمال، ما في أي تذوق للجمال، هذا خلل. فإذن حلقتنا ستدور حول هذه الأمور، حول السلوك، حول المشاريع التي تدعم السلوك، حول الذوق والجمال والمشاريع التي تدعم الذوق والجمال. وسنتكلم عن الجوانب المختلفة لقضية السلوك، من جوانب إيمانية إلى اجتماعية إلى غيرها، وسأطرح لكم بعض المشاريع التي اقترحناها في مشروع التغيير الحضاري، وبعض التقارير عن مشاريع قائمة جميلة جدا نحييها، ونتمنى أن شبابنا وفتياتنا يقتدوا بها ويؤصلوا مثلها. سأعطيكم تقارير وأفلام ومشاريع، فكونوا معنا في هذه المشاريع وهذه الأفلام وهذه التقارير لنقتدي جميعا بها بعد الفاصل بإذن الله. أهلا وسهلا بكم مع رياح التغيير، وحديثنا في هذه الحلقة عن مشاريع لحل أزمة السلوك. حدثتكم عن أزمة السلوك في الجزء الأول من البرنامج، نحن الآن سنتحدث عن مشاريع نقترحها من خلال مشروع التغيير، بعضها أيضا جاءنا من خلالكم، وسنطرح أفكار لمشاريع نراها مهمة. طبعا ولا نتوقع أن نتحكم نحن في إدارتها أو أسلوب عملها، هذا دوركم أنتم يا شباب، نحن فقط نحاول أن نساعدكم في بلورة الخطط التي لهذه المشاريع، والباقي عندكم. وسنرى في نهاية الحلقة، سأعطيكم نموذج كيف نخطط لمشروع من المشاريع، هذا شرحته في الحلقة الماضية، لكن الذي فاتته يتابع معنا، والذي حضرها سنطرح فكرة أخرى كيف تمارس عملية التخطيط للمشاريع. المشاريع التي سنطرحها لمعالجة أزمة السلوك تنقسم إلى ثلاث أقسام. أولا مشاريع علاج الأزمات في الجانب الإيماني والعبادي، وتحت هذا العنوان عندنا مجموعة من المشاريع. المشروع الأول هو مشروع تبجيل الله تعالى، وسأفصل فيه، لكن دعوني أشير إلى المشروع الثاني، مشروع الحبيب عليه الصلاة والسلام. فكرة المشروعين تقومان على أساس ما قدم من مشاريع. تذكرون لما صارت الإساءة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الرسوم الكرتونية، هبت الأمة، ضجت الأمة، ومن وقامت مجموعة مشاريع من أمثلة هذه المشاريع الجهود العظيمة التي قام بها أخي الحبيب الدكتور عمرو خالد في برنامجه الجميل على خطى الحبيب، وأيضا التواصل مع الدنمارك في الزيارة التي قام بها للدنمارك في ذلك الوقت وشرفني بدعوتي للمشاركة فيها، كذلك المشروع المتميز الذي يقوم به أخي الحبيب الدكتور ناصر الزهراني، عنده مشروع جميل موسوعة من 360 مجلد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل جانب من جوانب حياته، وعنده متحف للسيرة النبوية تعيد تصنيع ما كان في ذلك الوقت، وغيرها وكثير من المبادرات الجميلة في هذا الجانب والتي قام بها شباب الأمة. إذن الفكرة هي في هذه المشروع هو التنسيق بين هذه المبادرات وجمعها وتحقيق تكاملها معا والتعاون بينها حتى يتسع جانب التأثير ويكبر تكبر كلها. نحن لا نريد أن نسيطر على هذه المشاريع، نريد أن نعين هذه المشاريع حتى ننتبه، لأن بعضها قد يتكرر فحتى لا يكرر بعضها بعضا. وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع تبجيل الله تعالى، أقصد قيام مشاريع بهذا الصدد شبيهة بما قام من مشاريع للحبيب صلى الله عليه وسلم. نريد مجموعة من المشاريع تحيي تعظيم الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، نريد أن نحيي الأمة في هذا المجال. فطبعا التفصيل الفكرة وكذا هذا عندكم في الموقع، فصلوها طوروها وسنعلمكم كيف تخططوا لها. المشروع الثالث هو مشروع له علاقة بمبرة الآلي والأصحاب، وهو اسم لمشروع قائم ومشروع رائد موجود في الكويت، وتفرده يأتي من الفكرة المتميزة له. هذه الفكرة هي نشر وتبيين ما كان في بين آل النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من علاقات ود وقرب ونسب، ونريد هذه العلاقات عن طريق التوعية بذلك بأساليب مختلفة، ردا على كل من يقدح ويشكك في أي من الصحابة أو أي من أهل البيت الكرام عليهم السلام. فهذا عمل مبارك نطمع أن يكون له مثيل في كل دولة من الدول العربية والإسلامية. سأعلق على المشروع، لكن عندنا تقرير يشرح لكم المشروع وسنبني عليه بعض الأفكار وحدثكم عنها بعد ما نرى هذا التقرير معا. مبرة الآل والأصحاب.
تأسست مبرة الآل والأصحاب في دولة الكويت من أجل العمل على غرس محبة آل البيت الأخيار وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين، وتخصصت المبرة في نشر العلوم الشرعية بين أفراد المجتمع وخصوصا تلك المتعلقة بتراث الآل والأصحاب من عبادات ومعاملات. وكان من أهم أهداف المبرة التوعية بدور آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وما قاموا به من خدمات جليلة لنصرة الإسلام والدفاع عن المسلمين وتحقيق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
جاءت فكرة مبرة الآل والأصحاب بعد أو تحديدا في سنة 2005 من شهر فبراير، بعد أن على صوت الطائفية في البلاد الإسلامية خصوصا في منطقة الخليج.
تساهم مبرة الآل والأصحاب في دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بين شرائح المجتمع، وذلك من خلال تجلية بعض المفاهيم الخاطئة التي رسخت في نفوس بعض المسلمين عن أهل البيت الأطهار والصحابة الأخيار. وبذلك فإن المبرة تسعى إلى تبديد أجواء التباعد بطيب التقارب وعطر الالتقاء وبحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. نظمت مبرة الآل والأصحاب العديد من المؤتمرات والندوات والمحاضرات، وقامت بطباعة ونشر وتوزيع الكتب والمطبوعات الصوتية والمرئية التي تحقق أهداف المبرة.
وجدنا أن نبرز العلاقة الحميمة بين الآل والأصحاب ونجعلها هدف بارز من أهداف المبرة، وغرس محبة الآل والأصحاب وتصحيح المفاهيم الخاطئة سواء في المفاهيم العقدية أو المفاهيم التاريخية التي تقودنا إلى الوحدة الوطنية ومن ثم إلى الوحدة الأمة الإسلامية.
وترجع المبرة في إصداراتها الإعلامية إلى كتب التاريخ التي وثقت هذه المصاهرات بين القرابة والصحابة، ووثقت هذا التلاحم والعلاقة الحميمة بينهما، فالكثيرين لا يعرفون صلة القرابة التي تربط هؤلاء الذين أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
حاولنا أن نخرج من إطار الصراع السني الشيعي المعروف على الأرض ونرجع إلى أصول هذا الصراع، وهو النظرة إلى الصحابة والنظرة إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وحاولنا حقيقة أن نوضح الصورة الناصعة للعلاقة التي جمعت بين الاثنين على مدى التاريخ من خلال كتب الطرفين بدون أي استفزاز طائفي، ولهذا الفكرة ولله الحمد لاقت الكثير من الإقبال، لاقينا في الكويت وفي البحرين وفي غيرها من البلدان.
مبرة الآل والأصحاب لون جديد للعمل الخيري المؤسسي، ودعوة للمساهمة في نشر تراث الآل والأصحاب بما فيه وحدة الأمة.
مبرة إغاثية ولكن ليست على نسق المبرات الأخرى التي تعنى بالجانب الإغاثي الخيري العيني، وإنما هي إغاثة فكرية.
مبرة الآل والأصحاب شجرة خيرة نمت في الكويت، ونتوقع لها أن تنمو وتزدهر وتنتشر ثمارها وبذورها في مختلف دول العالم العربي والإسلامي.
هذه فكرة جميلة جدا. يعني العلاقة، خلونا نكون واقعيين، العلاقة بين الشيعة والسنة هذه علاقة سنين طويلة توترت. استعملنا الذبح لبعض، واستعملنا نعتزل بعض كل ناس في مناطقهم، ولم تنتهي. لابد أن نعترف أن هذا أمر واقع، ولابد أن نفهم بعضنا، ولابد أن نحاول أن نجد نقاط اتفاق. هذه الفلسفة التي قامت عليها مبرة الآل والأصحاب، آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم الرضوان، بينهم حب وبينهم ود وبينهم علاقات ونسب. نريد الناس تعرفها حتى يخف هذا التوتر، وأتمنى أن بعض الشباب يأخذوا هذه الفكرة وينشروها في كل مكان، ليس فقط في علاقة الشيعة بالسنة، وإنما العلاقات بين كل الطوائف والعلاقات بين كل حتى الأديان الموجودة في بلادنا. لابد أن نقبل الآخر كما هو، ونحاول أن نقترب ونتفاهم بدون تنازل عن مبادئ، بدون تنازل عن عقائد، لكن في نفس الوقت نفهم بعض على الأقل. هذه فكرة جميلة، وأحيي إخواني الذين قاموا بها وأشرفوا عليها. مشروع رابع عندنا من الجانب الإيماني والأخلاقي هو مشروع تزكية الأنفس. هذا أيضا معنى ديني موجود، فالله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لذلك يجب أن نهتم به ونحاول أن نحيي في جميعا في نفوسنا تزكية أنفسنا. التزكية بمعنى التطهير، بمعنى التربية للنفس، بمعنى أن الإنسان من داخله يكون صافي. أنا لا أفهم، لا أستطيع أن أفهم إنسان متدين يأخذ العلم الشرعي وحقود حسود يسب هذا ويشتم هذا لأنهم يخالفوه بالأفكار ولا يخالفوه بالآراء. الروح الإيمانية تعبى مثل هذا. ولعل هذا يجرنا إلى مشروعنا الأخير في الجانب الإيماني والأخلاقي، وهو مشروع تلبيس إبليس. هو اسم مأخوذ من كتاب من كتب السلف، كتاب جميل، الفكرة فيه تبيين أساليب ومداخل الشيطان في وسوسته على الإنسان، وخطط الشيطان وكيفية التغلب على هذه الخطط، وهو أمر ضروري، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويقول إن الشيطان لكم عدو. فمن المهم جدا أن نفهم هذه العداوة ونعرف كيف نتصرف تجاهها، والمطلوب أن يقوم بعض شبابنا على هذا المشروع فيحيوه. احنا حاولنا في قناة الرسالة، عملنا بعض اللقطات الإعلامية باسم أباليسو، كيف يشتغل الشيطان، وفي كتاب تلبيس إبليس شرح لطرق الشيطان في الوسوسة وخداع الإنسان. نريد أن تتعلم أمتنا هذا العدو، تتعرف عليه وخططه، ومن ثم كيف نتغلب عليه. إذن هذه كانت مجموعة من المشاريع في الجانب الأول، وهو الجانب الإيماني والأخلاقي في أزمة السلوك. بعد الفاصل بإذن الله تعالى سأدخل لكم في جانب آخر من جوانب السلوك والمشاريع المقترحة فيه. تابعونا بعد لحظات بإذن الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثنا في هذه الحلقة عن أفكار، عن مشاريع لحل أزمة السلوك. الوعاظ المصلحين يتكلمون كثيرا عن مشاكلنا السلوكية في الجانب الإيماني والعبادي، في الجوانب الأخلاقية والاجتماعية وغيرها. ما يكفي الكلام، لابد أن نحولها إلى مشاريع، وهذا هو هدف مشروع التغيير تحت مجموعة كبيرة من المشاريع، جزء منها مشاريع لعلاج أزمة السلوك. ونحن نتمنى أن بعض الشباب، بعض الفتيات المهتمين بهذا الجانب أن يشاركونا من خلال موقعنا، موقع مشروع التغيير الحضاري change-project.org. يقول والله هذا المشروع يعجبني، أنا أريد أن أدخل فيه، أو أريد أن أقود هذا المشروع، أعتقد أنه مهم جدا. فسنطرح عليكم أفكار للمشاريع، ثم سنعلمكم كيف تضعوا خطط لها، لكن أنتم الذين ستتولون إدارتها وتفاصيلها والإبداعات التي فيها. نبدأ بالمشروع الأول المقترح في هذا، في جانب الأخلاقي والاجتماعي، وهو مشروع بر الوالدين. مشروع بر الوالدين، ما يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع، ما يخفى عليكم الأجر العظيم في هذا الأمر والحث الإسلامي عليه، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الفضائل بعد إقامة الصلاة مباشرة. نريد، لا نريد وعظا هنا، نريد إبداعا. الباب مفتوح للكثير من الإبداع في أساليب هذا المشروع. كثير من شبابنا وفتياتنا قدراتهم في الإبداع كبيرة جدا، نريد أن يوظفوها في أشكال إعلامية، جهود مدرسية. نحن تركنا لكم التفصيل، نحن نعتقد أن الأمة محتاجة جهد كبير في هذا الجانب، ونتمنى أن تشاركونا فيه. هذه فكرة مشروع، تفاصيله في الموقع. المشروع الثاني هو مشروع الترابط الأسري. طبعا في هذا الجانب توجد جهود واضحة جدا وكبيرة لمجموعة من العلماء والمصلحين، ومن بينها جهود عظيمة لأخي الحبيب الدكتور جاسم مطوع في الفرحة وفي أكاديمية الفرحة وغيرها، كرسي النور، مجموعة مشاريع. أنا أتمنى الشباب ينضموا إليه. مرة أخرى احنا عندنا روح في مشروع التغيير، نحن لا نهدف إلى السيطرة على المشاريع وضمها كلها تحتنا، نحن نريد الأمة تنهض. من يعمل مشروع سنؤيده وندعمه ونتواصل معه، وإذا هو مشروع رائد سنكون نحن تحته. هذه هي الفكرة، فنريد أن ندعم وتكبر هذه الفكرة وتنتشر. ومن هنا كانت فكرة هذا المشروع مهمة، لأن عندنا حاجة كبيرة للترابط الأسري. تعرفون ولا يخفى عليكم مشاكل الطلاق والمشاكل الانفصال وانعكاساتها على جيل كامل، لابد من يتصدى لها. لست من أهل هذا، لكني أشعر بأهمية هذا وأحيي الجهود فيه. أنا أتمنى أن الكل يتواصل مع أخي الدكتور جاسم في مشاريع أخرى أيضا رائدة، تتكامل، تتعاون، تتبادل الخبرات، وننشئ فرع لمثل هذه المشاريع في كل مكان. المشروع الثالث هو مشروع كيف تربي أولادك. وطبعا في هذا المجال، مجال تربية الأبناء، هناك نشاط وجهد مبارك من أخوتي الدكتور مصطفى أبو سعد، الدكتور محمد ثويني مع المراهقين. فبالنسبة للسؤال كيف تربي أولادك، نريد هذا أن ينتشر بين شبابنا، حتى يكون عندنا يعني ما يذهب شاب لخطبة فتاة إلا وعندهم وضوح أن المسألة يعني إجابتهما كلاهما على هذا السؤال واضحة قبل الزواج. من المهم والضروري جدا أن ننشئ مشروعا في هذا. بعض الناس ما يتعلم كيف يربي أولاده إلا بعد ما يجي له أولاد، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا جزء من التربية. نحن عندنا في بعض مراكزنا ندرب الشباب على هذه المسألة قبل أن يخطب، قبل أن يتزوج، وحتى يهتم فيها، يبدأ يقرأ فيها. هذه تحتاج سنين من التعلم والتدريب والقراءة، مش نجرب في الأولاد بعدين نحاول نصلح. المشروع الرابع هو مشروع نشر الأخلاق. ولما فكرنا في هذا المشروع قلنا الحقيقة نحن لا نريد أن نعمل مشروع رئيسي في هذا، لأن هناك مثال مميز جدا وهو مشروع اسمه ركاز لنشر الأخلاق. أتمنى أن تمتد تجربة هذا المشروع على كل دولنا العربية، هو حاليا منتشر في بعض الدول. وبدون ما أشرح المشروع، المشروع رائد جدا، وعندنا تقرير يشرح لكم هذه التجربة الرائدة في تقرير ركاز. دعونا نطلع معا على تقرير ركاز.
مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق مشروع إعلامي انطلق في الكويت عام 2004 ميلادية. مجموعة من الشباب المتطوع بإشراف الدكتور محمد العوضي قاموا بإنشاء مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق على أسس علمية تحمل في طياتها رؤية إعلامية واضحة ورسالة محددة تترجمها أهداف ووسائل لتحقيق رسالة المشروع الإعلامية. الرسائل الإعلامية المتكررة على مدى الأيام والأزمان تؤثر في الإنسان حتى تصبح سلوكا متبعا من غير شعور الإنسان في ذلك التغيير، سواء كان التغيير إيجابيا أو سلبيا. من هنا جاءت فكرة ركاز لتعمل على غرس القيم وتأكيدها من خلال الحملات الإعلامية المختلفة، والتي تحمل كل حملة قيمة خاصة بها من خلال صورة وشعار محدد.
حتى هذه اللحظة قدمت ركاز يعني 13 حملة. الحملة الحالية اللي قاعدين نعيشها هي حملة صحبتك سمعتك، هي الحملة 13. وبدأنا في حملة على رأسي، ثم وهكذا استمرينا في الفترة الأولى كل سنة نقدم حملتين. بعدين تطور الموضوع أن نقدم في كل سنة حملة واحدة مدتها 3 أشهر.
تركز الحملات الإعلامية لمشروع ركاز على معالجة الظواهر السلبية التي يمارسها الشباب بصورة علنية، ويحرص على غرس قيم إيجابية مثل الالتزام بالحجاب الإسلامي والاعتزاز بالقيم الإسلامية العظيمة والحث على مكارم الأخلاق بشكل عام مثل الحياء وبر الوالدين والاستمتاع بطاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك الاهتمام بالوقت وأهمية تحقيق الإنجازات في الحياة. اشتهر مشروع ركاز الإعلامي بإقامته حملات التوعية في الأماكن التي يرتادها الشباب بشكل خاص مثل الأسواق والمجمعات التجارية والمدارس والجامعات، ولاقت الفكرة نجاحا وإقبالا كبيرا.
بفضل الله عز وجل الدول التي وصلتها حملة ركاز هي دول الخليج، بدءا من المملكة العربية السعودية، مرورا بدولة قطر ومملكة البحرين، وكذلك سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك بالإضافة طبعا إلى الكويت. ثم أيضا تطور الموضوع إلى بعد الخليج إلى دخول اليمن هذه المنظومة وأيضا الجزائر وأخيرا وليس آخرا لبنان وإن شاء الله تعالى الدول العربية في إن شاء الله الانتظار.
لم تعد فكرة مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق فكرة محلية كما بدأت، بل انطلقت حملاتها لتشمل دولا عربية أخرى.
ركاز لها رؤية واضحة وضعت في المرحلة التطويرية أن تكون ركاز هي المؤسسة الإعلامية الرائدة عالميا في تعزيز مكارم الأخلاق.
فهذا مثال واضح على مشروع نتمنى أن ينتشر. احنا متأكد أن هناك مشاريع أخرى لنشر الأخلاق ما نعرف عنها في عدة دول عربية، عرفونا بها، نعينكم، نعمل لكم دعاية، نوصلكم مع بعضكم. مرة أخرى احنا روحنا في رياح التغيير ومشروع التغيير الحضاري هي ليست روح تنافس، هي ليست روح سيطرة، هي روح منطلقة من إخلاص لهذه الأمة نريدها أن تنهض. ولذلك نحيي كل جهد جيد وكل جهد مبدع مثل ركاز. شباب أمامكم خيارين في هذه المسألة، إذا كنتوا تعتقدوا أن هذا الذي يناسبكم تواصلوا مع قيادة مشروع ركاز وافتحوا لكم فرع في بلادكم. إذا عندكم فكرة أخرى تماما ما في مانع، تواصلوا أيضا مع مشروع التغيير الحضاري وسنعلمكم كيف تطوروها. ليس بالضرورة أن تكون كل مشاريعنا نسخة من بعضها، استفيدوا من هذا، أبدعوا معه، تطوروه، ابنوا عليه. هذه هي الفكرة الثالثة، يعني الفكرة الرئيسية من مشروع ركاز ومشروع مشاريع نشر الأخلاق. أختم هذا الجزء بالحديث عن المشروع الخامس من مشاريع علاج الأزمات الأخلاقية والاجتماعية، وهو مشروع محاربة التدخين والمخدرات والكحول وهذا الفساد العظيم. وقد اطلعت على شيء من الإحصاءات التي لها علاقة بهذه المسألة تثبت أن ما في أحد يذهب إلى المخدرات إلا وكان قد دخن سابقا، وكذلك الخمر لابد أن يبدأ بالتدخين. ولذلك أهمية المسألة في محاربة التدخين مسألة مهمة جدا جدا. ومن هنا أنا أحيي الحقيقة جهد أخي الحبيب الدكتور عمرو خالد، عنده مشروع رائد في هذه المسألة اسمه مشروع حماية، ومشروع جميل جدا. فإما تفتحوا فرع لحماية أو تعملوا شيء شبيه بذلك أو بديل له تستفيدوا من تجاربهم. هناك مشروع آخر لمحاربة المخدرات قام به أخي الدكتور عبد الحميد البلالي وباسم بشائر الخير، وأكيد هناك مشاريع أخرى لمحاربة المخدرات. مرة أخرى، إما أن تفتحوا مشروعا أو تنضموا إلى مشروع. إذا حبيتوا تنضموا إلى مشروع، هذه بعض المشاريع القائمة. إذا حبيتوا تفتحوا مشروع بروح جديدة بطريقة جديدة فتواصلوا معنا في مشروع التغيير الحضاري وسنساعدكم على بناء الخطة الكاملة له. هذا هو الجزء الثاني وهو الأزمات، الجانب الأخلاقي والاجتماعي. هناك جزء ثالث متعلق بأزمة أزمات السلوك، أحدثكم عنه بعد الفاصل بإذن الله. حياكم الله مرة أخرى مع رياح التغيير، ونحن الآن في الجزء الأخير من برنامجنا في هذه الحلقة، والجزء الثالث والأخير من مشاريع علاج الأزمات في السلوك. كل الحديث اليوم عن أزمة السلوك، ليس أن نحذر من خطرها، لا، احنا نريد الآن أن ننتقل من هذا الوعظ إلى مشاريع محددة لعلاج أزمة السلوك. وسنتحدث في هذا الجزء عن قسم متعلق بمشاريع علاج الأزمات في جانب المظاهر الحضارية. عندنا مشكلة، نحن أمة الحضارة، نحن أمة التقدم، نحن أمة النهضة، نحن الذين قدنا الحضارة سنين. اليوم عندنا أزمات واضحة في أبسط مبادئ الحضارة. ولذلك بدل ما نقعد نتكلم عن أزمات الحضارة وأزمات الذوق والجمال وغيرها، سندخل مباشرة في المشاريع. حددتكم عن هذه الأزمات في الجزء الأول. المشروع الأول الذي نحب أن نطرحه هو مشروع احترام الوقت. احترام الوقت الذي يعتبر قيمة ضائعة في أمتنا في وقتنا الحالي اليوم. ضاعت هذه القيمة بشكل عام. هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة من كون أن الوقت وخاصة في ثقافتنا وفي ديننا الإسلامي من العبادة، يرتبط ارتباط وثيق بالعبادة. لاحظوا مثلا في رمضان نجلس نحن على مائدة الإفطار عند أذان المغرب، الكل ينتظر ليس الدقيقة، الثانية التي يقول فيها المؤذن الله أكبر. قبل ثانية ما حد يأكل، بعد ثانية الكل أكل، فيصبح يكون الأكل حلالا بعد أن كان قبلها حراما. ثانية فرقت بين الحلال والحرام. هل في أمة في الدنيا تتعامل مع الوقت بالثانية؟ كذلك أوقات الصلاة ومواعيد دخول وقتها وانتهاء وقتها. يعني أنا أريد أن أصلي ومستعجل وراي طيارة ولا شيء، لكني أنتظر لما يقول المؤذن الله أكبر أقدر أصلي، إذا ما أذن ما أقدر أصلي. هذه تعلمناها في ديننا، تعلمنا هذا المعنى. وأيضا في العمل نلاحظ أن مؤسسات كثيرة حكومية وغيرها، لكن بالذات في الحكومية، لا يلتزم كثير من الناس بالمواعيد. فمثلا نجد فيما يتعلق بالعمل ما أن العمل ينتهي مثلا عند الثانية ظهرا، لكن قبلها بمدة. أنا والله قبل يومين إحدى الجهات عندنا الساعة 12، هو الدوام ينتهي 2:30، الساعة 12 الأرشيف سكر والصندوق سكر، ما تستطيع تعمل أي معاملة، فيكون الجميع قد غادر. حتى ذهبت الساعة 9 المدير ما جاء، وصلت الساعة 12 المدير مشى. إيش هذا مديرهم؟ فالذي يفعل هذا، الذي الموظف الذي يفعل هذا، هذا بالنسبة لي أنا أعتبره حرامي، هذا سرق وقت مدفوع عليه أموال، مدفوع عليه فلوس. الحرامي يسرق مباشرة، هذا سرق سرقة غير مباشرة، سرق وقت مدفوع عليه فلوس، إذن سرق فلوس، إذن حرامي. يجب أن يفهم مجتمعنا هذا، لأن بمثل تلك القيم نقضي على أوضاعنا السلبية في مراعاة احترام الوقت، ويساهم مثل هذا في التغيير الحضاري بنشر فكرنا الإسلامي الأصيل في هذه المسألة. يكفيني هذا القدر. المشروع الثاني هو من مشروع الآداب العامة واحترام المرور. في هذا الجانب طبعا ما يخفى عليكم في قضية آداب عامة، يعني بعض الناس يتصرف تصرفات في الأماكن العامة لا تليق، من يعني تصرفات من رمي أشياء من السيارة أو بعض القاذورات، يعني أو بعض الحركات بعض الشباب يقومون فيها، في شيء اسمه أدب عام. وأما المرور فحدث ولا حرج، حدثتكم عن هذه الأزمة. السؤال الآن كيف نحيي هذه الآداب العامة واحترام المرور في أمتنا؟ نريد شباب يتطوعوا لإدارة هذا المشروع حتى يكون أصيل في أمتنا. يعني العجيب أن احنا لما نذهب، نحن نفس الذين يتصرفوا تصرفات، لما يذهبوا للغرب يلتزموا ويصف طابور وغيره. ليش هذا؟ ليش نحتاج أن نعدل هذا في أمتنا؟ المشروع الرئيسي الثالث هو مشروع الذوق والجمال. هناك الكثير من الأفكار في هذه المسألة، طبعا وأساس هذا في ديننا أن إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. نريد أن ننشر هذا المعنى عند أمتنا، لأنها معاني غابت كثيرا، غابت كثيرا من أمتنا للأسف. لا نريد أن نرى مظاهر لا تشرفنا، لا نريد أن نظهر نحن كمسلمين بمظهر غير حسن، فهذه كلها نريدها أن تكون واضحة. أنا أتمنى أن أمتنا، يعني أمتنا ترقى في هذا الجانب، وكما نحن راقون في كل جوانب الحياة واحترامنا للإنسان دما وروحا وعقلا ومالا، نحترم مظهر الإنسان. هذا من أهداف الإسلام الرئيسية، يسميها علماء أصول الفقه التحسينات التي تظهر المسلمين من مظهر الحسن. هنا أريد أن أحيي مبادرة قام بها شباب قدموا مشروعا باسم مشروع أذهان، يربط ما بين الجمال والجانب المعماري، الجمال والجانب المعماري. دعونا نأخذ دقيقتين في رؤية هذا المشروع وبعدين سأريكم كيف تخططوا لمشروع شبيه بهذا. دعونا نبدأ بهذا التقرير.
تعالوا نسأل احنا ايه؟ جمال رقي وعمارة أبهرت العالم، ذوق وفن وإتقان وطابع وحاجات تانية كتير. طب ده كان زمان شوية، معلش بس احنا عندنا شوية مشاكل، بس ثقافتنا اتغيرت شوية بغض النظر عن الأسباب، وده غير في السلوك اللي أدى إلى قبح عام. طب لو قلنا إن دي مشكلة ناس فقيرة وقلة فلوس، ثم الأغنياء كمان عندهم مشكلة، معنى كده أن الذوق والجمال والعمارة ملهمش أي علاقة بالفلوس، بس إحنا عندنا شوية حاجات ممكن نستغلها عشان نحل المشكلة دي، زي مثلا الدراية بالمجال التعليمي والمعماري وتأثيره على الناس وتعدد المواهب الفنية في المجتمع، ووجود بعض الحضارات اللي إحنا ممكن نستفيد منها زي مثلا الفرعونية والرومانية والإسلامية. وغير كده في ثورة التغيير، وده يخلي فرصتنا أكبر في التنمية، فبقى عندنا هدف إن إحنا نرتقي بالذوق الفني في المجتمع بكل فئة، وتحويل التعليم من فكر منهجي إلى فكر إبداعي، وطريقة لتنفيذه إنها نعمل منظمة بتهدف إلى رفع مستوى الذوق والجمال وتقدير الفنون للحد من الابتزال الناتج عن عدم الاهتمام بالعمارة والفنون، وشتى القدرات الفكرية والفنية، وذلك من خلال تبادل الثقافة والربط بين القديم والحديث، واستهداف جميع أفراد المجتمع ابتداء من الأطفال حتى ما بعد الجامعة، وخاصة الطبقة الأدنى من المجتمع، وتحويل التعليم من دراسة منهجية إلى فكر إبداعي وخلاق ذو ابتكار، وليه تأثير على طبقات المجتمع بكل فئته، وذلك خلال 20 سنة. والله الموفق.
فكرة جميلة تقدم بها مجموعة من الشباب من مصر المباركة، ومرة أخرى هذا مثال على الذي نريدكم أن تفكروا فيه يا شباب. احنا في مشروع التغيير طرحنا مجموعة أفكار، مجموعة مشاريع، وطلبنا منكم أن تعطونا أفكاركم، فجاءنا هذا التقرير ونحييهم عليه. سنتعلم معا بعد ذلك كيف سواء المشاريع اللي احنا طرحناها تتبنونها وتحولوها إلى خطة عمل أو مشروع مثل هذا. خلينا أضرب لكم نموذجا بنموذج عمل، نتعلم كيف نحول الأفكار إلى مشاريع من خلال نموذج عمل شرحته لكم المرة اللي فاتت، لكن ما في بأس اللي ما حضره يحضره معنا الآن. نموذج عمل مشروع أذهان. دائما نبدأ ماذا يضيف المشروع، هذا الجزء الأول، فهذه بعض الأشياء، استشارات فنية معمارية يضيفها، ترسيخ الهوية العربية، الفكر المعماري صحيح إلى آخره. ماذا يضيف المشروع الذين سيستفيدوا منه أو يستعملوا، ثم ما هي الأنشطة الرئيسية التي يقوم بها هذا المشروع؟ فهو ليس مشروع بناء عمارات، وإنما سيعمل تعليم ومسابقات وغيرها من أجل نشر الفكر المعماري الجميل الذي يرتبط بالهوية العربية والإسلامية. ثم هذا بالنسبة لشرح المشروع. ثم سننتقل بعد ذلك إلى من هم جمهور المشروع، ونبدأ بما نسميه الجمهور المستهدف. فهنا مستهدف الأطفال، شباب الجامعات، كلية طلبة كلية العمارة بالذات طبعا، وعامة الجمهور. نريد أن ما حد يبني بيته بشكل بشع ولا غيره، فهذا من جمهور المشروع. ثم ما هي العلاقات التي ممكن أن يربطوها مع الزبائن من خلال علاقات شخصية، حملات غيرها، ومشاريع معمارية وفنية يربطوا زبائنهم بهذا المشروع. ثم كيف سيتواصلوا، طرق التواصل مع المشروع من خلال كل هذه الوسائل. اللي مو ملحق لا تكتبوا، ما في داعي، كلها موجودة عندكم على موقعنا مشروع التغيير الحضاري، وسنعلمكم إذا تبنيتوا أحد المشاريع كيف تعملوا كل هذا، لكننا نريد أن نضرب لكم نماذج في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك ما هي الإمكانات الرئيسية للمشروع، فهنا عندهم مهندسين، عندهم مستشارين، عندهم غيرها. وننتقل بعد ذلك إلى من هم الشركاء الذين سيسندوهم ويتبادلوا معهم الخبرات أو يستفيدوا معهم، وهذه كلها جهات ممكن أن تتعاون معهم في ذلك. ثم تأتي طبعا قضية رئيسية وهي المال، ما هي التكاليف التي عندهم، فعندهم كل هذا النوع من التكاليف التي لابد أن يحسبوا حسابها. وأخيرا ما هي الإيرادات ومن وما مصادرها، فهم ستأتيهم تبرعات وعندهم ندوات ومؤتمرات ودورات عليها رسوم، وطبعا المعارض ممكن تحقق لهم ذلك. عرفتوا؟ ما يكفي يقول واحد عندي فكرة أن ننشر أهمية الفكر المعماري ونربطه بالهوية، هذه فكرة، هكذا تتحول من فكرة إلى خطة، ثم سنحولها بعد ذلك إلى دراسة جدوى، سنعلمكم هذا لاحقا. هذه بعض المشاريع في أزمة السلوك، إذا عندكم رغبة بالانضمام إليها تواصلوا معنا من خلال الموقع، إذا عندكم أفكار أخرى تعتقدوا أنها مهمة ورئيسية أيضا ارسلوها لنا من خلال موقع مشروع التغيير الحضاري. وبهذا نكون غطينا هذه الأزمة الرئيسية، وفي الحلقة القادمة سأنتقل معكم إلى أزمة رئيسية أخرى، ليس من باب طرح الأزمة وإنما من باب طرح الحلول لهذه الأزمة. نتواصل في الحلقة القادمة بإذن الله، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين، ونعزف لحن الحضارة نورا، ونرفع ظلم العدا والسنين، ونشدو مع النصر يكبر فينا فداء الصلاة وشوق الحنين. فهبوا رياح التغير هبت، والودوا بحبل الإله المتين. Do.